يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو على كل شيء قدير، أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، ظاهر فما فوقه شيء، باطن فما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء قبله، وهو على كل شيء قدير. أصفه بصفات الكمال المطلقة وأنزهه عن كل نقص. أثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم، وأنفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا فلازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان حياة السعداء، ولقد بلغنا الحلقة 19 بإذن الله جل وعلا، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل لها القبول. ودائما أجندل على في بداية حلقتي، أقول إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى الإخوان، إلى الأخوات، إلى الأبناء، إلى البنات، ركزوا ركزنا معي بإذن رب البريات، أطالب بالتركيز بقوة، فإن الوقت الذي يمر من العمر لا يعود بالنسبة للحياة الدنيا، ولذلك على المرء أن يستثمر ذلك، فاستثمر ما ننقله لك بإذن الله جل وعلا. كنت في الحلقة الماضية أتحدث عن حقوق الزوجة على زوجها، وقلت بإذن الله جل وعلا أن أبدأ، أي بدأت بالحق الأول للزوجة على زوجها، والذي كان تحت عنوان حسن العشرة، حسن العشرة، وقلت ولفظ جامع ترجع إليه جميع الحقوق، حسن العشرة لفظ جامع، حسن العشرة مرة ثانية لفظ جامع ترجع إليه جميع الحقوق. قلت وإن المقصود بحسن العشرة ألا وهو إحسان الصحبة، أول حاجة إحسان الصحبة، ثانيا كف الأذى، ثالثا عدم مطل الحقوق مع القدرة، رابعا إظهار الطلاقة والبشر والانبساط. ونقطة ثانية من حقوق الزوجة على زوجها، قلت أن يعلمها أمور دينها، أن يعلمها أمور دينها، وأن يكون عونا لها على طاعة الله جل وعلا. وحينما أتحدث عن الشق الأول أن يعلمها أمور دينها، بمعنى لا يعلمها إلا ما تثبت منه، إلا ما تثبت منه من خلال دلالات الكتاب ودلالات صحيح السنة بفهم سلف الأمة. وأكد لا بد من التثبت، وإن نظرت في قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، قلت لا بد من التثبت في ذلك، أي في النقل من دلالات الكتاب من دلالات صحيح السنة، وأيضا أن يكون ذلك على فهم سلف الأمة، لا أن يأتي الرجل الجاهل ويقول لزوجته الجاهلة اجلسي حتى أعلمك، ثم يقول لها مثلا يقول الله تعالى المكتوب على الجبين لازم أن تشوف العين، وقال تعالى اسعى يا عبد ونسعى معاك، كل هذا من الجهل واللغط ولا يجوز، بل إذا أراد أن يتكلم بقال الله لابد وأن يتثبت وأن يحفظ قال الله، وإذا أراد أن ينقل قول النبي صلى الله عليه وسلم لابد وأن يتثبت من حفظه ونقله، وإن كان عاجزا لا ملكة له في هذا الباب، فإن المساجد مفتوحة والحمد لله جل وعلا.
وأيضا فإن القنوات الدينية مفتوحة والحمد لله جل وعلا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فيتذهب إلى المسجد بالضوابط الشرعيات، بعدم الاختلاط ومزاحمة الرجال وعدم الفتنة وعدم قطع الطريق عليها وما شابه مما ذكره أهل العلم، تذهب وتتعلم وتحصل العلم الشرعية بإذن زوجها في هذه المسألة بإذن الله جل وعلا. قلت أن يكون عونا لها على طاعة الله جل وعلا، ومعنى أن يكون عونا لها على طاعة الله يذكرها إذا نسيت، وأن يعينها أيضا إذا غفلت، وأن يذكرها بقال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يذكر لها تراجم الأول من سلف الأمة، من الصحابة، من كبار التابعين، من أوساط التابعين، من صغار التابعين. لماذا؟ لأنها إن سمعت عن النساء الصالحات، عن النساء، عن أمهات المؤمنين، عن نساء الصحابة، عن نساء كبار التابعين، عن نساء أوساط التابعين، عن نساء صغار التابعين، إذا قرأت تراجم هؤلاء أو سمعت تراجم هؤلاء حن قلبها إلى دين الله جل وعلا، وقويت عزيمتها وعلت همتها، فصارت تقية نقية بإذن الله جل وعلا. ولذلك يكون لها عونا على الطاعة بإذن الله جل وعلا. لا أن يذكرها بالأفلام ولا بالمسلسلات ولا بالمسرحيات ولا بالأغاني ولا بالأمور الهابطة ولا بسفاسف الأخلاق أبدا أبدا، بل أن يكون عونا لها على حفظ كتاب الله جل وعلا، على مطالعة صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، على مدارسة ما جاء عن سلف الأمة في هذا المحك. أيضا النقطة الثالثة وهي ما وقفت عليها، أن يعفها الحق للزوجة على زوجها، الورق من ثلاثة، أن يعفها، أكررها تارة أخرى، وأهدي هذا المحور لهذا الرجل الذي يمشي بجوار زوجته وهي تلبس السروال أي البنطال الضيقة، الذي يظهر مفاتنها ويجسد عوراتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا أهدي هذا المحور لهذا الرجل الذي يمشي بجوار زوجته وقد لبست الضيقة من الثياب، وإن كان طويلة إلا أنه جسد العورة وأظهر المفاتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهدي هذا المحور أيضا لهذا الرجل الذي مشى بجوار زوجته وهي تلبس القصيرة من الثياب وقد كشفت عن ساقيها، كشفت عن ذراعيها، كشفت عن صدرها، كشفت عن عنقها، كشفت عن شعرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسأل الله أن يهدي نساء الأمة في كافة الأقطار والأمصار وفي سائر البلاد وبين ظهراني العباد. بل إن بعض النساء كنا يتصلن علينا وتقول الواحدة: أنا أريد أن ألبس الحجاب، إلا أن زوجي يصر على الرفض ويقول: لا، أنت جميلة، أنت صغيرة، أريد أن أتبنى بك أمام الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنا أقول للأخت الطيبة المباركة: واعلمي أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لذلك أقول لهذا الذي أراد من زوجته أن تكون سلعة والعياذ بالله أمام أعين الناس، هذا الذي أراد من زوجته أن تكون كاللحم المكشوف يقع عليه الذباب آناء الليل وأطراف النهار، هذا الذي أراد لزوجته أن يطلع عليها الشباب من الذئاب وأن تقع أعين الذئاب عليها على جسدها على كل ذرة فيها، ثم بعد ذلك يشكو يقول: إن زوجتي تعرف رجلا، إن زوجتي تشارك رجلا، إن زوجتي تخونني، إن زوجتي تفعل كذا. أنت السبب، أنت السبب، أنت الذي سلكت طريقا ضالا، أنت الذي تركت الصراط، أنت الذي تركت المنهج، أنت الذي لم تستنير بنور الكتاب ولا بنور صحيح السنة، أنت الذي تركت الشمس والقمر، تركت الكتاب والسنة، أنت الذي أغواك الشيطان وسقطت في حبائل الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. أعود فأقول: أن يعفها، بمعنى أن يقصر طرفها عن الحرام، أن يقصر طرفها عن الحرام، بمعنى أن لها رغبة، هذه المرأة مخلوقة ولها رغبة وركب الله فيها الشهوة، وهذه الشهوة إما أن تندرج لأنها طاقة إلى حلال وإما والعياذ بالله جل وعلا أن تندرج إلى حرام، ونعوذ بالله من ذلك. ولذلك فإن الرجل الصالح هو الذي يعف زوجته حتى يقصر طرفها عن الشهوات، عن الشبهات، عن المحرمات، عن المعاصي، إلى آخر هذه الأمور. وهذا حق للمرأة على الزوج، وليس من قبل أدبه ولا أخلاقه، لا، بل هو حق، وأكد، بل هو حق. ولذلك فإن الفقهاء جعلوه حقا واستنبطوه من خلال دلالات الكتاب ودلالات صحيح السنة، وجعلوه حقا للمرأة على زوجها وليس تكرما من الزوج على زوجته. وأيضا هذا الفعل إنما هو من إتمام حسن العشرة كما ذكر الفقهاء، إنما هو من إتمام حسن العشرة كما ذكر الفقهاء. لا أن يسافر الرجل بالعامين والثلاثة والأربع دون أن يستشير زوجته، ودون أن يستأذنها، ودون أن يقبل رضاها. هي تقول له: أنا لا أتحمل، أنا لا أتحمل سنة كاملة، أنا لا أستطيع ذلك، إن الله ركب لي أمرا ولا حياء في هذه المسألة، أنا لا أستطيع. ولذلك إن أراد أن يطيل المدة فلا بد من مشاورتها وأخذ رأيها وموافقتها، أما وأن يضرب بها عبد الحائط بالكلية وأن يبقى سنتين وأربعا وخمسا وسبعا وتسعة. بل والله رأيت في بلدة خليجية وقابلت رجلا، هذا الرجل بقي 18 عاما بعيدا عن زوجته، 18 سنة. لماذا؟ لأنه ما نظر إليها على أنها إنسانة، ولا نظر إلى حقها على الإطلاق. وإن تكلمت هي قام عليها أبوها، وقام عليها أعمامها وأخوالها، وقام أهل زوجها: أنت تريدين كذا، أنت امرأة ناقصة، أنت تريدين العيب، أنت كذا. أسوج عليها، لكنهم ليسوا بشيء. هي تطلب حقا شرعيا، هي تطلب حقا شرعيا، وهذا لها. ثم بعد ذلك إن تغيب عنها 10 أعوام، إن تغيب عنها 18 عاما، ثم وقعت في الرذيلة، قالوا مجرمة، إنها زانية، إنها كذا، بل هو المجرم والمخالف لشرع الله وهي مجرمة. ولذلك المرأة لها مدة، بعد ذلك ترفع الأمر إلى القاضي إن أصر الزوج على ذلك، وإن أصر أيضا فالفراق يقوم به القاضي أو السلطان، ثم لها سائر الحقوق. لكن لو رضيت وصبرت جزاها الله كل خير حتى وإن طالت المدة. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا: هذا في عصر، إلا أني قلت هذا في عصر عجيب، ليس كعصر السلف، ليس كعصر الخلافة الرشيدة، لأننا نعيش في عصور المحن والإحن والفتن، نعيش في فتن آخر الزمان، نعيش في عصر الآن كثرت فيه وسائل منع الحمل. إذا أرادت المرأة إن لم تكن تقية أن ترتكب الفواحش ما ظهر منها وماطن كثيرا كثيرا ولا يظهر عليها شيء، فإن الوسائل مباحة، وإن الأمور الشيطانية من قبل أعداء الله جل وعلا ومن قبل أعداء المسلمين مكفولة وموجودة، وهي التي تهيئ وتساعد على الدخول في طريق الشيطان الرجيم، والعياذ بالله الرحمن الرحيم. لذلك أنا أتحدث إلى النساء الطيبات القانتات التائبات، أتحدث بإذن رب البريات عن أن المرأة الصالحة هي التي لا تخون زوجها لا بنظرة ولا بمقال ولا باختلاط ولا بتزاحم ولا بلقاء ولا بشيء من هذه الأمور أبدا، بل هي تصونه وتحفظه حتى تخير يوم القيامة من أي أبواب الجنة شاءت أن تدخل. اسمع معي إلى هذا الحديث الطيب المبارك حتى تعلم تماما أن للمرأة حق عظيم على الرجل في هذا، في العفة، أن يعفها. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون، أكرر، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون إلى مال أهله عليه من الحق. كان يريد التبتل، كان يريد ألا يقرب النساء، كان يريد أن يكون صواما قواما لا حق لزوجته عنده، بمعنى أن يجعل الليل عبادة وطاعة. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى مال أهله من حق عليه، لا أقول من أدب أو من أخلاق فقط، لا، من حق، هذا حق. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لأهلك عليك حقا، لعثمان بن مضعون، وإن لأهلك عليك حقا، مش ده تكرم منك ولا تفضل، لا بل هو حق، حق لها. وإن لأهلك عليك حقا، الحديث عند الإمام البخاري في صحيحه، أيضا الحديث عند الإمام مسلم في صحيحه. ولذلك على المرء تماما أن يوقن بهذا الحق، وعلى المرأة أن تعلم تماما أن هذا لها حق بإذن الله جل وعلا. وأقول فاصل وأعود فأواصل إن شاء الله جل وعلا.
سنعود بفضل الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عثمان ابن مضعون إلى مال أهلي عليه من حق، فقال صلى الله عليه وسلم وإن لأهلك عليك حقا. قلت إن الحديث في الصحيح عند الإمام البخاري في صحيحه برقم 1977، وعند الإمام مسلم في صحيحه برقم 1159. المهم الحديث صحيح. وأيضا سأتيكم بخبر عجيب وسأخرجه بإذن الله جل وعلا حتى لا يقال إن الشيخ أتى بشيء في الحق دون أن يسنده، بل سأسند الرواية بإذن الله. هذا كعب بن سور، كعب بن سور، احفظ كده معايا حتى الضبط، هذا كعب بن سور كان جالسا عند عمر ابن الخطاب، عندما أقول عمر ممنوع من الصرف على وزن فعل، كان جالسا عند عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ماذا جرى؟ دخلت امرأة على عمر رضي الله عنه وأرضاه وقالت يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي. شوف المرأة دخل على أمير المؤمنين بتقول له إيه؟ يا أمير المؤمنين، شكاية، يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي. عجيب، شهادة طيبة جدا، لغاية الآن ده ثناء. ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي، والله إنه ليبيت ليله قائما، الليل بتاعه كله إلى مطلع الفجر قائم، يعني هو ما بين راكع وساجد، ما بين قائم وباكي لله جل وعلا، يعني إلا الكل بيقيم لله جل وعلا، والله إنه ليبيت ليله قائما. أيضا ويظل، شوف معي، ويظل يظل نهاره صائما، يعني الرجل ده شو تشفضل منه أبدا في العبادة، طول النهار صايم من الفجر المغرب ومن دخول العشاء الآخرة إلى الفجر قيام ليل. فأثنى عمر رضي الله عنها رضي الله عنه وأرضاه على هذه المرأة ودعا لها بخير، خلاص استغفر لها وأثنى عليه. استحت فقامت، استحت، فكعب بن سور جالس، قال له يا أمير المؤمنين هل أعديت المرأة إلى زوجها؟ خذ لها حقه. قال له زاد ده واحدة جاية تثني على زوجها، ما رأيت رجلا قط أفضل من زوج، إنه ليبيت ليله قائما ويظل نهاره صائمة، ما في أحلى من كده. قال له لا يا أمير المؤمنين، هي جاءت تشكو، إذا كان هذا حاله في العبادة فكيف يكون لها حق عنده؟ ده طول النهار صايم، طول الليل آيم، يبقى حقها فين؟ تشكو لك بأدب، بأدب، بحياء. فتعجب عمر رضي الله عنه وأرضاه ثم قال اقض بينهما فإنك فهمت من أمرهما ما لم أفهم. ثم أرسل عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى زوجها فأتي به، وبعدين قال أحكم أنت بقى، اقضي، اقضي يا كعب بن سور. قال له يا أمير المؤمنين ما دام الرجل ده بحب العبادة وعايز العبادة على طول، أرى أن هذا الرجل له زوجات أربع، يعني اعتبروا متجوز أقصى ما في الشارع أربع زوجات، يبقى له ثلاثة أيام بلياليها يبقى بعيد عن الزوجة دي، على اعتبار لو متزوج بثلاثة غيرها يبقى فيه ثلاثة أيام ما بيروح لهاش، أما اليوم الرابع بليلته فهو حق هذه المرأة، يعني رجل جاي بعيد عنها خليه في عبادته في طاعته ثلاثة أيام بلياليها، إنما اليوم الرابع يبقى لها بالليلة بتاعته. فعجب عمر وقال والله ما رأيك الأول بأعجب إلي من رأيك الآخر، ثم قال له اذهب فاقضي في البصرة، روح انت تبقى القاضي بتاعنا
في البصرة. ليه؟ لأنك عجيب، ولأنك تفهم الناس، ولأنك تتتبع آثار الكلام ثم تستنبط منها. أنت قاضي، عندك كياسة، عندك فراسة في هذه المسألة. أرواها كما وعدت هي في المصنف 7488، طبقات ابن سعد 752، أيضا في المغني 10238. طيب، الحق الذي يلي ذلك، الذي يلي ذلك لزوجتي على زوجها، ألا وهو النفقة، ألا وهو النفقة. هذه حقوق، لكن لا تغتر امرأة بأنني أضرب على وتري ما لها من حقوق على زوج أو على زوجها، على الزوج أو على زوجها، وتظن أنها كاملة مكملة وأن الأمور على الرجل وليس عليه. لا، بل عليها أن تكون تقية نقية طاهرة طيبة في بيتها. بمعنى، قال أهل العلم: والمرأة الشيطانية، والمرأة الشيطانية يعد أمرها من خلال نقاط، يعني يفهم أنها شيطانية من عدة نقاط. أول حاجة أنها ناشز، أن المرأة ناشزة. معنى ناشز يعني ترتفع على أمر زوجها، يأمرها بشيء ما تعبروش، يأمرها فلا تطيع، خلاص تكبر على أوامره، اعملي كذا مش عامله، روحي كذا شايع، صلي مش مصلي، اقرأي القرآن مش قرأ، حافظي على كذا، ما تخرجيش، تخرج ناشز. والناشز عاصية لله، عاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، مستحقة للعقوبة، كما قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في فتواه عن المرأة الناشز. أيضا من صفات المرأة الشيطانية أنها تحرض أولادها على زوجها. قال الفقهاء في تلك المسألة وعلماؤنا قالوا في تلك المسألة أيضا أن هذه المرأة تعبث بأولادها في التربية، فتريد أن تجعلهم صفا معها ضد الرجل، وهذا هو أول هلاك للبيت، لأنها شيطانة قامت بزرع هذا العداء في البيت بين رب البيت وبين الأولاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الثالثة أنها توصي الأولاد بعكس ما يوصي به الزوج، يعني الزوج أولاد ذكروا كويس، تقولهم ولا تعبروا، يعني حد واخد من التعليم حاجة، يا أولاد اجتهدوا، اجتهدوا ايه، ما كل الناس مرتاحة وكل الناس مبسوطة عليها، وانت وياه اسمعوش كلام ابوك، ابوك بخرف الله. يا أولاد حافظوا على الصلاة في جماعة، يا أولاد صليت وينا ما قد بعضهم مش عارف ايه. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
اهلا وسهلا
الشيخ، كيف حالك؟
حياك الله، تفضل.
عندي سؤال.
تفضل.
ما حكم
ايه، ارفع لي الصوت،
صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد جماعة صلاة بعد الصلاة؟
تقصد الجماعة الثانية اللي هي الجماعة التي تلي جماعة الإمام الراتب؟
الجماعة في المسجد
ايه،
نصلي صلاة بعد صلاة المغرب.
ايه ايه،
نصلي على رسول صلى الله عليه وسلم جماعة، ما حكم؟
ايه، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة جهارا بعد انتهاء الصلاة؟
نعم.
هذه بدعة، ما ثبتت لا في كتاب ولا في صحيح السنة ولا عليها سلف الأمة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا
شيخي العزيز، بارك الله فيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلك من سعداء الدنيا والآخرة، وأن يجمعني وإياك على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يبارك في هذه القناة الطيبة المباركة، ويجعلها دائما عامرة إلى يوم أن نلقي رب العزة سبحانه وتعالى.
اللهم آمين.
وأن يجعلها رحمة لجميع الموحدين.
اللهم آمين.
ويجعلكم جميعا علماء الرحمة، سيفا بطار على أعداء الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أسأل الله
ذلك. أشهد الله العظيم رب العرش الكريم إنه أحبك في الله،
أحبك
وأحب هذه القناة الطيبة المباركة العطرة.
بارك الله في عمرك
الشيخ العزيز. لي سؤال، وإن كان السؤال
على رأس
غير عن هذه الحلقة، ولكن
تفضل.
ماشي، جزاك الله عنا خير.
على رأسي.
من أجل لقمة العيش يا شيخ الفاضل، نعم. نقترب عن بلادنا فوق بالسبع شهور أو الست شهور. فهل علينا وزر يا شيخ؟
لا بإذن
بارك الله فيك.
لا ستة أشهر وسبعة أشهر وثمانية أشهر لا على رأي الراجح أبدا ما في شيء. جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي فضلتك يا شيخ محمد؟
طيب الطيب أسأل الله يبارك فيك.
أقسم بالله إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحتني من أجلي أسأل الله لك الثبات والبركة.
سمعنا يا شيخ محمد مش قادر أتكلم والله لأن مضغوط جدا إني أكلم حضرتك يعني.
أنت على رأسي يا حبيبي.
ادعي لي يا شيخ محمد لو سمحت.
أسأل الله أن يحفظك وأن يثبتك وأن يحسن خاتمتك وأن يصرف عنك السوء. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد.
حيا الله الطيب.
حياك الله فضيلة الشيخ.
الله يبارك فيك.
ربنا يبارك فيك. معك محمد السعيد البحيرة تلميذ الدكتور محمد عمر.
أسأل الله يحفظكم جميعا.
ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. دعوتك.
أسأل الله لك البركة والثبات.
إن شاء الله بإذن الله يبارك فيك. إن شاء الله كلام بعد البرنامج بإذن الله.
من الموحدين الصالحين. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك أخي فضيلة الشيخ محمد الزغبي.
حفظك الله.
حفظك الله.
جزاك الله خيرا.
نشهد الله أننا نحبك في الله.
أحبك الذي أحتني من أجله وثبتك الله.
لدي مدخلة بسيطة إذا سمحت بارك الله فيكم.
تفضل يا حبيب.
أسأل الله تعالى أن يحفظ هذه القناة المباركة وعلى رأسها فضيلة الشيخ محمد حسان.
اللهم آمين.
وأخوه الفاضل محمود حسان وسائر العاملين بهذه القناة الطيبة المباركة.
أسأل الله ذلك.
فهذه القناة المباركة منذ أن بدأت وهي تدعو إلى السنة وإلى الدين المعتدل.
نعم.
ولذلك فهي غصة في حلق كل المبتدئين.
صحيح. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أخذ شوية علم كده وأعود إن شاء الله رب العالمين. طبعا الأخ اللي سألني بقى يعني عشان لو متعيش ستة أشهر وسبعة أشهر لا بأس. ودي فيها فتوى اللجنة الدائمة فتوى كبار العلماء وفتوى خاصة كان ذكر الشيخ ابن جبرين بإذن الله جل وعلا. وبعضهم يرى ستة أشهر ويستأذن زوجته إذا أراد أن يزيد عن ذلك. بعضهم قال عاما كاملا وأنا مع هذا رأي بإذن الله جل وعلا. النفقة بقى دخلنا في من ضمن حقوق الزوج على زوجها النفق. لكن كنت بذكر الصفات الشيطانية عند بعض النساء. قلت وآخرها أن المرأة تأمر أولادها أو تنصح أولادها أو تقول لأولادها بعكس ما يقوله الزوج. يعني الزوج يبقى في الطريق لا دار إثان. بعد ما الزوج يخرج سمعش كلام أبوك. لا أبوك ده كذا. أبوك ده كذا. النقطة التي عدها الأئمة وهي زائدة على ذلك بمعنى أن تسقط القدوة في أعين الأولاد. يعني الأب خرج أبوك سبكم أبوك. أبوك ده تافه. أبوك ده كذا. أبوك ولا قيمة له. أبوك كذا. أعوذ بالله من ذلك. هذه المرأة إنما هي شيطان يسكن البيت وإن بقيت فيه أسقطت العش على رؤوس الساكنين. أسقطت العش على رؤوس الساكنين. ولذلك أنا أتحدث عن المرأة التقية النقية الصالحة الأمينة على زوجها الأمينة على نفسها الأمينة على أولادها الأمينة على مال زوجها الأمينة بمعنى الكلمة وما تعني. طيب النفقة يا جماعة حق لازم من حقوق الزوجة. النفقة حق لازم من حقوق الزوجة وهي شاملة. يعني النفقة دي شاملة للطعام شاملة للسكنة بحسب حال الزوج ويسره أو إعساره. مرة ثانية يبقى النفقة حق لازم من حقوق الزوجة على زوجها وهي شاملة. شاملة لإيه؟ شاملة للسكنة شاملة للطعام أي لإطعامها ولكن هذه تعود إلى حال الزوج طبقا ليساره أو إعساره. ممكن الزوج يكون ثري ممكن الزوج يكون فقير جدا. يعني مجد إنسان مثلا ثري مليونير وبعدين يدعي الزوج قدام الأولاد ويدعي مع الزوجة ويبقى بخيل جدا ما ينفقش على البيت كما ينبغي ولا يوفي بحاجة البيت هو بخيل. حتى إن صرف ألف ألفين هو بخيل. إنما الفقير جدا أو الذي لا يملك الساعة إن أنفق كثيرا لا هو مسرف. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. وسط كل إنسان على حسب يساره وعساره. وأسأل الله جل وعلا أن يوسع على المسلمين جميعا. وهذه النفقة أوجبها الله جل وعلا في كتابه الكريم في البقرة 233 يعني الآية رقم 33 فوق المئتين فوق المئتين وعلى المولود له وعلى المولود له. رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني ابن كثير يقول ايه، اي على والد الطفل، نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف بما جرت به عادة أمثالهم طبقا لليسار والإعسار، طبقا للثراء والفقر، طبقا للغنى وغيره، إلى آخر هذه الأمور. هذا ما ذكره ابن كثير. طيب نجي بقى بعد الدليل اللي جبناه من كتاب الله جل وعلا، نأتي بدليل من صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم من صحيح الإمام مسلم برقم 1218. اتقوا الله في النساء، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قوله صلوات الله وسلامه عليه، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. عوان جمع عانية، والعانية بمعنى الأسيرة، عانية أسيرة، عوان يعني أهو ما نقولك، فإنهن عوان، النساء عوان، النساء أسرى عند الرجال. وتخيل من عندك أسير تطعمه وتكسوه وتتكرم عليه وتتفضل عليه وترحم ضعفه وذله، وأنت تؤجر بإذن الله جل وعلا، ما بالك بالزوجة وهي التي جعلها الله لك سكنا ومودة ورحمة وأما لأولادك، وأما لأولادك وشريكة لحياتك، وشريكة لحياتك، تتحمل معك المسرات، تتحمل معك الأحزان، تتحمل معك الأفراح، تتحمل معك الأطراح، إلى آخر هذه الأمور. يقول صلى الله عليه وسلم أخذتموهن بأمانة الله، أخذتموهن واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. بالمعروف يبقى عندي النفقة حق لازم للزوجة على زوجها، وهي شاملة للطعام، شاملة للسكنة، كل على حسب يساره وإعساره، على حسب يساره وإعساره. ولا يجوز لإنسان أعطاه الله يسرا أن يبخل على زوجته ولا أن يبخل على أولاده. تعال معايا الحديث عجيب جدا في قضية النفقة، وكيف نعلم الأمر الذي ذكرته سابقا في قضية عدم البخل، عدم الإقتار إذا وسع الله عليه. الحديث عند الإمام البخاري في صحيح برقم 5364، عند مسلم 1714، عشان نقف جدا مع الحديث، هو حديث هند زوجة أبي سفيان، حديث هند زوجة أبي سفيان، شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هندا زوجة أبي سفيان شكت، يعني جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، إن أبا سفيان رجل شحيح، بخيل بخل شديد، رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، أنا أولادي النفقة اللي بعطينا ما بتكفيناش إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي من ذلك، علي ذلك من جناح، هل علي ذلك من جناح؟ الرواية الثانية إن أبا سفيان رجل شحيح وأنا آخذ من ماله، وأنا آخذ من ماله فهل علي من جناح؟ فقال صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. المتن الثاني خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني خذي من وراه، من وراه ما يكفيك وولدك بالمعروف. بالمعروف يعني ايه بالمعروف؟ يعني الزوج بخيل جدا، تيجي تقول له انا مريضة، لا 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 لا، تدعي المرض، محتاج علاج، الطبيبة كاتبة لي اهو، استعيني بالله، استغفري بس وكده، بالله ايش فيك، ايش فيك، حطي لك بس على، خد اسمع شويه انسون، يلا يلا يلا، انت معاك الفلوس عايز تجيب علاج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا معشر الناس فان الله خلق لكل داء دواء. لا 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 شافي ربنا، شافي ربنا، ايش معاه، ايش معاه، خلاص موتي موتي، الله شغل قرانه وعشنا، مشكله والله، الولد محتاج فلوس، بياخذ دروس، خاصه في عصر عجيب، الغالبية من المدرسين إلا ما رحم ربي مش تدريس المدارس، وذلك ما في حضورها في أي حاجة، ليه؟ عشان يدوا دروس وصي، والأب يطلع روحه إلى آخره، خلاص الولاد بياخد دروس، مش دعم، احنا كنا زمان ما ناخدش دروس، يا يذاكر وينجح إن شاء الله ما نجح، مش دافع، الله، طيب الولاد في الجامعة محتاجين مصروفات، مش دافع، ما معيش إلا قد كده، البيت والله اللي عندي كذا بجفع أكثر من كذا. هو معاه ده بخيل. الزوجة لها حق أن تأخذ من ماله بغير علمه بالمعروف ما يكفيها ويكفي الأولاد. شو واحد الوقت سمعاني هي حرامية أصلا مثلا يعني مثلا غير مسلمة ولا حاجة ها. وتقول أيوه الشيخ اداني الفتوى. ايه رأيك جوزي بخيل بيدينا 2000 بس في الشهر. الله ما يديك ايه يعني يبيع دومه يبيع نفسه. طيب تروح على جيبه كل شوية. الشيخ قايل الشيخ قايل لا كذابة ما قصدتش كده أبدا أبدا. أنا بتكلم عن الشحيح البخيل اللي ما بيعطيش البيت كده. واحدة تروح تقول الله فلانة معاها ذهب قد كده. قال أنا جوزي بخيل ما جابليش ذهب أنا هاخذ من عشان اشتري ده. ما هو له وللأولاد. لا حرامية حرامية لصة في هذه الحالة لا يجوز. طب ما أعمل جمعية من وراء زوجي ما هي عامة له الأولاد لصة غير أمينة حرامية والعياذ بالله جل وعلا. أبدا. ده خذي من مالي بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيكي. يعني خذي اللي يكفيك طعام وشراب وكسوة حاجات الضرورية. غير كده لا لا ينفع توفري منه ولا ينفع تشتري ذهب منه ولا ينفع تعملي جمعيات منه. تبقى والعياذ بالله خيانة خيانة ولصوصية والعياذ بالله جل وعلا. خلاصة المسألة حينما ننظر إلى حديث هند لابد وأن نتعرف على أمور غاية في الأهمية ألا وهي أن المؤمن بطبعه سخي ولا يكون بخلا. لكن إن ابتلي بالبخل جاز للزوجة لأن النفقة لها على زوجها حق. أنا بأكد مش بقول تكرما ولا تفضلا ده حق. لذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهند أن تأخذ من مال أبي سفيان بغير علمه ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف. ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف لأن هذا حق حق وليس تفضلا ولا تكرما. أيضا أقول دل ذلك أيضا على وجوب النفقة مش مستحبة أبدا ولا مندوبة لا على وجوب النفقة الزوجية. يبقى الحديث ده اللي استفدنا منه أولا الدلالة على وجوب النفقة من الزوج لزوجها من الزوج لزوجته. يبقى واجب عليه النفقة واجب على الزوج النفقة على زوجته وأولاده. ثانيا أن النفقة مقدرة أن النفقة يا جماعة في الحديث مقدرة بما يكفي الزوجة والأولاد بالمعروف. يعني إيه بما يكفي الزوجة والأولاد بالمعروف؟ يعني إنني أنفق على زوجتي وأولادي بما يكفي الزوجة والأولاد. لكن إن قصرت في ذلك قصرت في هذا الحق وأسأل عنه بين يدي الله جل وعلا. وإن كانت الزوجة طيبة أو حيية لا تشكو وتتحمل في هذه الحالة هو آثم هو آثم ومستحق للعقوبة والعياذ بالله جل وعلا. أحيانا ولا شوفي اوعي تتكلمي لو اشتكيتي أو عرفتي حد إن أنا بخيل إن أنا شحيح إن أنا مش بنفق عليك بالمعروف تبقي طالق سلاح الترهيب. المسكينة تأكل تراب خلاص تأكل طين تصبر على ذلك. ظالم ظالم والعياذ بالله. بعدين لمن تجمع خليك جماعة قاعد تجمع من اليمين من الشمال جمعت من كل اتجاه حرم نفسك عايش عشت الفقراء وتحاسب حساب الأغنياء وبعدين فجأة جلطة ذبحة سكتة نم في الأرض ما خلاص المال للأولاد وللزوجة. انت حرمت نفسك بس هم خلاص بإذن الله يستفيدوا من هذا المال. إنما انت لا حول ولا قوة إلا بالله. هناك أناس أبوا إلا أن يجعلوا أنفسهم عبدة للدراهم والدنانير. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عند الإمام البخاري تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار إلى آخره. لماذا؟ لأن الله جل وعلا جعل المال لنا وسخره لنا نستفيد منه بإذن الله جل وعلا. فأبوا إلا أن يسخروا أنفسهم لهذا المال فلا هم تلذذوا به ولا هم انتفعوا به ولكن جمعوه والعياذ بالله جل وعلا ثم تم حرمانهم من هذا المال ثم آثموا لضياع الحقوق التي ما أخرجوها من هذا المال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا النقطة الثالثة في النص أن للزوجة أن تأخذ من مال زوجها الشحيح ما يكفيها ويكفي الأولاد بالمعروف إذا منعها ولو كان بغير علم. بقوله إذا منعها يعني لا ممنوع إيدك توصل لجنيه أو دولار أو دينار أو درهم أو ليرة أو ما شابه أو يورو أي حاجة إيدك توصل لها أنا مش راضي عنك قلبي غضبان عليك. أنا قلبك مين يا أبو قلب؟ قلبك مين؟ خلي قلبك غضبان. أنت أعطينا النفقة بالمعروف نعم عطاش خالص صرفي صرف منين؟ صرف إزاي؟ من أي حاجة كده مشيها تجيب منين؟ ما ذنبها؟ طب ليه أنت تزوجت؟ ليه تزوجت؟ ما هو المتزوج لابد وأن يقدر لابد وأن يقدر على هذا. بمعنى أنت متزوج بعض الناس يقول لك لا الزوج أنت فقير الزوج ربنا يغنيك مش لاقي تاكل اتجوز ربنا يغنيك. يا راجل بيضحك عليك جيب بنت الناس أنت مش قادر تقوم بنفسك قاعد تاخد صدقة منين أو منين أو منين أو منين. جبت بنت الناس كمان بأهمين تاخد صدقات من المساجد ومن غيرها. جبت ذرية لن تقدر تدخل مدارس ولن تقدر تربي ولن تقدر تلبس وبعدين يترموا في الشارع وبعدين بعد كده تلاقيه بشلة هنا اللي واخد سكينة هنا اللي واخد خطة هنا وبقوا خطر على المجتمع ما معهمش فلوس ولا تعلموا بقى لا علم ولا دين ولا ثقافة ولا أخلاق ولا أي شيء بقوا شوية مجرمين في الشارع خطورة على المجتمع بيفرخ ليه؟ لك أيوة أيوة عشان نبقى عدد. عدد إيه؟ عدد ايه؟ أعدائنا هم من؟ اليهود 4 مليون أمة 1.5 مليار. ليه؟ استم أمرنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. استم أمرك بأن تكون عزيزا بإذن الله جل وعلا وأن ترقى إلى أعلى الأمور الدنيوية وأن تنافس العلماء والصالحين في الأمور الأخروية مش تكون ضايع. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة يعني اللي يقدر منكم على الباءة اللي هي القدرة على الوطء والنفقة من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طب اللي ما معاش يا رسول الله برضو يتجوز وربنا هيغني وربنا بيغني الكل بس ديننا مش دين درواشة أغلب الأسباب أهو. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. يبقى يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض البصر ويحصل الفرج ومن لم يستطع مالش فليتزوج اللي مش قادر يتجوز لا ما يتجوزش فعليه بالصوم. بالصوم ده النبي اللي أمره فإنه له وجاء وقاية أيضا من قوله جل وعلا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا يعف نفسه بالصيام بالطهر بالمواعظ بذكر الله بالبعد عن أماكن الشهوات. إمتى؟ حتى يغنيهم الله من فضله ما ربنا يغنيك ويتكون قادر على هذا بإذن الله جل وعلا. إنما الفهم بقى القائم على الدروشة مرفوض. فهم القائم على الدروشة مرفوض رفضا تاما. مش بعض البيئات لا بتعلم ولا بتثقف ولا بيحفظ القرآن ولا العيال حتى تسمع لو قلت له في صلاة صلاة ايه؟ صلاة دي مين؟ مين الصلاة دي؟ معاك كم مطوة؟ معاك كم سكينة؟ صلاة صلاة يا ابني صلاة صلاة. تقول له مثلا بلال يقول لك بلال ابن مين؟ من شرع ايه؟ من حارة ايه؟ ما يعرفش أي حاجة في أي حاجة ما يعرفش. زي اللي بيقول له النبي مات قال النبي مات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما يعرفش حاجة. بيأكل زيك سنك وسكاكين وميت نار ويطلع مجتمع فاشل فاشل بكل المقاييس. في المساجد مش موجود في الثقافة مش موجود في التربية مش موجود بيبقى عالة على المجتمع مدمر للمجتمع. وذاك يا جماعة احنا عايزين مجتمع إسلامي قوي قوي علميا قوي دينيا قوي في الأمور الدنيوية. إن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي ده مطلوب مطلوب قوي بذهنه قوي بعلمه قوي باعتقاده على رأس كل شيء إلى آخره. إنما الأمور الثانية لابد من فهم الإسلام فهم صحيح. المهم طيب قلنا لو منعها جاز لها أن تأخذ من ماله بالمعروف جاز لها أن تأخذ من ماله بالمعروف حتى لو قالها ربي غضبا عليك وقلبي غضبا عليك وأنا غضبا عليك ولا تلتفت إلى هذه الأمور لكن بضابط أن تتقي الله جل وعلا وأن تأخذ من ماله بالمعروف دون زيادة. فلا تشتري ذهبا ولا حليا ولا ما شابه من هذه الأمور ولكن تتقي الله جل وعلا. أيضا ينبغي للمرأة أيضا ألا ترهق زوجها. مش قاعد أتكلم عن النفقة يبقى ترهق زوجها الفقيرة تنظر إلى الثرية اللي زوجها فقير عايزة تستوي به بالثري جدا تقول لزوجها ايه في ستي ايه ده العملة دي عملة شيطانية كلمة فماش حج خالص يعني في ايه الله بيت خرصة والحمد لله لا تقول فلانة قاعدة في البرج فلانة عندها فيلا جوزك مسكين وموظف ولما قالك ما خدعكش قال لك انا موظف ورد ب 500 600 700 1000 ما ضحكش عليك عيش تبقى ان هذه الحياه واتقي الله جل وعلا انما تتمرجي شيطانه والوساوس اللي بتاتي في راسك وساوس الشيطان واللي بتعمليه تدمير للحياه والعياذ بالله جل وعلا لذلك نفسه تنصد عن كل شيء ويمشي يكلم نفسه المسكين ممكن يبقى قاعد يفكر في كلام فلان عندها وعندها 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 هو من كثره ما يفكر والزعل ممكن يبقى هو اللي يروح العربيه يدخل فيها كده يدخل العربي ايه الرجل راح هي يا اللي كنت انت المصيبه كلها اتق الله ولذلك على المراه الا ترهق زوجها اذا كان معسرا أو كان على وسط من الحال أن تتقي الله في حاله وأن تتعامل وأن ترضى بما قدر الله لها لأن الرضا هو جنة الدنيا لأن الرضا هو جنة الدنيا وعلى المرأة أيضا أن تقنع تماما إذا كان زوجها يعني عنده ضيق ذات يد أو ابتلي بضياع مال أو ابتلي بخسارة في تجار تصبر معه كانت معه على السراء تصبر معه على الضراء تصبر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا رواية عند ابن خزيمة في التوحيد 208 وهي موجودة أيضا في السلسلة الصحيحة براق 901 براق 901 الرواية دي عجيبة جدا يقول صلى الله عليه وسلم إن أول ما هلك بنو إسرائيل ما قالش ما أهلك لو قال ما أهلك كنت أقول لك بني إسرائيل لكن بالنسبة للإعراب إن أول ما هلك بنو إسرائيل إيه اللي كان بيحصل أن امرأة الفقير كانت تكلفه من الثياب أو الصيغة تقول له الثوب تجيب لي عباية عباية كل حكاية 100 جنيه 200 جنيه فلانة فستان بتاعها ب 3000 جنيه ثرية غنية عباية لابسها ب 1000 جنيه ب 2000 جنيه ب 3000 جنيه ما توصلهاش لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك يبدأ يجيب لها عباية ويدين وياخذ فلوس بالقرض ويتعامل ربوي وفي النهايه فاذنه بحرب من الله ورسوله صيغه عندها ذهب ب 10000 عندها ذهب ب 20 عندها ذهب بمليون عندها ذهب ب 500000 اجيب لك ذهب يبدا المسكين يبيع روحه ويبيع نفسه ويبيع كيانه ويبيع كيت الى اخر هذا الامور وربما باع دينه وفي النهايه يضيع في السجن او فضيحه والعياذ بالله جل وعلا اسال الله ان ينجينا من شر ذلك ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم ان اول ما هلك بنو اسرائيل ان امراه الفقير كانت تكلفه من الثياب او الصيغه او من الصيغه ما تكلفه امراه الغني ما تكلفه امراه الغني زي امراه الغني انا عايزه زي امراه الغفير تقول انا عايزه زي امراه العمده زي امراه مثلا العسكري تقول انا عايزه زي امراه مدير الامن زي لمؤاخذة المواظب أنا عايز زي مرات لمؤاخذة القائد لا أنا أقول له كل واحد ما ربنا جعلها درجات درجات ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الحديث ده بختم به ثبت عن النبي وده حديث عجيب لو تأملناه ورضينا بما فيه وتيقن أن الأمور إنما هي أرزاق من عند الله جل وعلا وليست هي المقياس بالنسبة لميزان الناس عند الله جل وعلا ربما كان أفقر الناس عند الله جل وعلا أعظم من الثري بدرجات ودرجات من قوله صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري وفي صحيح من طريق سالم بن سعد الساعدي لهذا لما أشار النبي على الفقير لهذا خير من ملء الأرض من مثل هذا على رجل الثري جدا الذي إن طرق الأبواب فتحت له وإن تكلم في المجالس استمع له وإن خطب النساء تنكح له إنما الثاني فقير خبط محدش يفتح راح يقعد في جلسة الفقر دي يجي يكلم حدش يعبره الى اخر هذه الامور ورغم ذلك يقول النبي لهذا خير من ملء الارض من مثل هذا ايضا تعالى ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم ذلك ادنى الا تزدروا نعمه الله عليكم عند البخاري وعند مسلم شوف انظروا الى من هو اسفل منكم يا اخي بص للي جنبك اللي جنبك ده فقير عنده كبد وابن عنده سرطان وزوجته ابتليت في عينيها الى اخر هذه الامور وما معاش قوت يومه وراضي وراضي على انما لك لا انا ببصش لفلان اللي عنده المليارات يا اخي اتق الله جل وعلا أعطاك الله نعمة السمع وأعطاك نعمة البصر بعد الإسلام طبعا، وأعطاك نعمة الرجلين، وأعطاك نعما عظيمة عظيمة جدا. انظر بقى للمسكين دي، روح عنبر الأورام السرطانية، بص إلى الرجال، بص إلى الشباب، إلى الأطفال اللي عندهم سرطان، تزهد الدنيا وما فيها. يا أخي اذهب إلى قسم الأمراض الكبد، إلى قاعد ينزل نزيف من أنفه، نزيف من فيه، نزيف من تحت من الدبر إلى آخره، وبينتظر مصيره. يا أخي مر على بيوت الفقراء، الأسرة اللي سكنة في غرفة، الأسرة اللي كت، الأسرة اللي مش لاقية تأكل، بتمر عليها اليوم والليلة بدون وجبة واحدة. اتق الله، انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، ذلك آدنى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. أسأل الله جل وعلا أن يرضينا وأن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه. أسأل الله جل وعلا أن ينصر الموحدين من أهل فلسطين على أعدائهم الملاعين، وأن يرزقنا في بيت المقدس صلاة قبل الممات. أسأل الله جل وعلا أن ينصر الإسلام وآله. أسأل الله جل وعلا أن يثبت القنوات الدينية بإذن الله جل وعلا، وأن يبارك في نسائم الرحمة، وأن يحفظها من أعداء الدين. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في القائمين على نسائم الرحمة وفي العاملين عليها بإذن الله جل وعلا، وأن يعطيهم وأن يرضيهم وأن يصرف عنهم السوء. أسأل الله أن يبارك في الموحدين والموحدات على ظهر الكوكب الأرضي. غفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.